No.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا شروع في القسم الرابع من أقسام الخبر. بأي اعتبار؟ انتبه الآن معي، بأي اعتبار؟ باعتبار وصوله إلينا، باعتبار الطرق، باعتبار عدد الرواة الذين يروونه. طيب الأقسام الثلاثة الأول كان إيش هي؟ أحسنت. يبقى عندنا المتواتر، وهذا قسم مستقل بذاته، وعندنا المشهور والعزيز، هما اللذان سبق الكلام عليهما، وهما الداخلان في قسم جامع وهو قسم الآحاد. يبقى لدينا الآن القسم الأخير، وهو القسم الرابع. الرابع باعتبار أنه متواتر ومشهور وعزيز، يبقى الرابع بهذا الاعتبار، وتجعله ثالثا باعتبار آخر، وهو باعتبار إيش؟ تقسيم الآحاد في ذاته. إذا أردنا أن نقسم الآحاد في ذاته فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز، وهذا الذي بين أيدينا الآن وهو الغريب. ما المقصود بالغريب؟ قال: ما يتفرد بروايته شخص واحد. وهذا هو المأخوذ من معنى الغرابة في نفس اللغة، فإن الغرابة في اللغة تدل على الفردية، تدل على الشيء الفرد الذي لا نظير له. فالغريب هو الذي يرويه شخص واحد فقط، هذا اصطلاحا، الذي يرويه شخص واحد فقط. قال: في أي موضع وقع التفرد به من السند. في أي موضع من مواضع السند، في أي طبقة من طبقات السند، طالما إنه تفرد برواية الحديث شخص واحد فهذا هو الذي يقال له الغريب. قال: على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. يبقى الغريب في حد ذاته ينقسم باعتبار وجود الفردية. هذه الفردية، هذا الشخص الواحد الذي تفرد برواية الحديث، في أي موضع كان في السند؟ هل كان في أوله أم في وسطه أم في آخره أم في كذا؟ فبحسب اعتبار الطبقة، بحسب اعتبار الموضع الذي يقع فيه التفرد، ينقسم الغريب إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. إذن فالحديث الغريب هو الحديث الذي يتفرد بروايته واحد. يبقى الفرق بينه وبين العزيز والمشهور أن المشهور أن يرويه كم؟ ثلاثة فأكثر، والعزيز يرويه اثنان فأكثر. الغريب الذي معنا الآن هو الذي يرويه واحد فقط في أي موضع من المواضع، يعني لم يرويه من الصحابة إلا واحد سمى غريبا، حتى لو رواه عن هذا الواحد ألف بعد ذلك ما في إشكال، طالما إنه تحقق ولو في طبقة واحدة من طبقات السند رواية شخص واحد فقط، فيصدق بهذا على الحديث أنه حديث غريب. قال: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر، آحاد. يبقى كلها، الضمير هنا يعود على الأقسام الثلاثة الأخيرة، لأنه أخرج المتواتر قال سوى الأول، يبقى خرجنا المتواتر الآن، بقي لنا كم قسم؟ ثلاثة. نتكلم على هذه الأقسام الثلاثة التي هي المشهور والعزيز والغريب. هذه الأقسام كلها تسمى بحديث الآحاد. يبقى صار عندنا الآن قسم جامع وهو قسم الآحاد، وهو قسيم المتواتر. يبقى عندما نتكلم على التقسيم ابتداء نقول الحديث ينقسم ابتداء إلى قسمين. عايزك تستحضر الكلام ده دائما عشان ما تتوهش، لأن تقسيمات كثيرة. يبقى الحديث في البداية ينقسم إلى متواتر وآحاد. خرج المتواتر الآن، يفضل الآحاد. الآحاد هذا ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاث: مشهور وعزيز وغريب. الله يبارك فيه. قال: ويقال لكل منها خبر واحد. مضاف ومضاف إليه، واحد دي مش صفة، يعني ما تقولش خبر واحد، لو قلت كده المعنى يختلف تماما. لو قلت يقال لكل منها خبر واحد يعني حديث واحد كده مستقل بذاته، مش هو ده المقصود. إنما يقال خبر واحد أي خبر رواه واحد، خبر رواه واحد. يبقى كل قسم من هذه الأقسام المشهور والعزيز والغريب كل واحد منها يصح أن نقول فيه خبر واحد، ولكن كيف يكون هذا؟ نحن نقول الموت المشهور يرويه ثلاثة فأكثر يعني مش واحد، والعزيز يرويه اثنان فأكثر يعني مش واحد، طيب كيف نقول خبر واحد؟ يأتيك الجواب الآن. قال: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. عرفت الجواب ولا لا؟ يبقى يقال لهذه الأقسام خبر واحد لغة ولا اصطلاحا؟ اصطلاحا، أحسنتم. يبقى لسنا نتكلم على اللغة إنما نتكلم على الاصطلاح. ففي الاصطلاح اصطلح المحدثون على أن كل ما لم يجمع شروط المتواتر سميناه أحدا، سميناه خبر واحد، رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، طالما أنه لم يصل إلى درجة الكثرة الموجودة عند المتواتر فهذا يقال فيه حديث إيش؟ أحد. قال: وفيها أي الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، هكذا ضبطها في بعض النسخ، وفي بعضها يرجح وفي بعضها يرجح. قال: وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. انتبه الآن، هذا تقسيم آخر باعتبار آخر، التقسيمات تختلف بحسب الاعتبارات. إذا أردنا أن نقسم الشيء لابد أن ننظر إلى الاعتبار الذي نقسم على أساسه. نقسم على أي أساس؟ تصير القسمة بعد ذلك ثنائية، ثلاثية، رباعية، أيا كان. ثم نقسم الشيء بعد ذلك باعتبار آخر، على أساس آخر. فكذلك في الحديث، الحديث قسمناه أولا باعتبار الطرق، باعتبار عدد الرواة الذين ينقلونه، قسمناه إلى القسمين المعروفين المتواتر والأحاد، وقسمنا الأحاد إلى الأقسام الثلاث. الآن انتبه معي، هناك تقسيم باعتبار آخر، نريد الآن أن نقسم الحديث باعتبار القبول، باعتبار القبول والرد. نريد أن نقسم الحديث على أساس المقبول والمردود. متى يكون الحديث مقبولا ومتى يكون مردودا؟ فإذا قسمنا الحديث على هذا الأساس فإننا نقسمه إلى قسمين، المقبول والمردود. وهذا التقسيم إذا أردنا أن نرجعه إلى التقسيم الأول ينطبق على أي قسم من أقسام الحديث؟ انتبه معي الآن، احنا قلنا الحديث متواتر وأحد، عايزين نقسم الحديث دلوقتي إلى مقبول ومردود. المقبول والمردود دول يمشوا مع المتواتر ولا الآحاد؟ مع الآحاد. انتبه الآن، قال: وفيها أي الآحاد، يبقى المتواتر مش داخل معنا في هذه القسمة، لأن المتواتر كله مقبول لما سبق بيانه من أنه يفيد العلم القطعي وأنه لا يحتاج إلى بحث عن عدالة رواته على حسب التفصيل الذي ذكرناه. فمثل هذا لا يمكن أن يكون منه ما هو مردود، بل لابد أن يكون مقبولا. وأما حديث الآحاد فلما جرى فيه احتمال الكذب أو احتمال الغلط أو احتمال النسيان أو احتمال كذا قسمناه إلى مقبول ومردود. فعندما أسألك وأقول لك قسم الحديث باعتبار القبول والرد، تجيب تقول ماذا؟ الحديث ينقسم باعتبار القبول والرد إلى مقبول ومردود. هذا يسري مع أي قسمي الحديث، المتواتر أم الآحاد؟ مع الآحاد، لأن المتواتر كله مقبول. نعم. قال: وفيها أي الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. يبقى تعريف المقبول، إيش المقصود بالمقبول؟ الذي يجب العمل به. إذن هو مقبول من جهة الحكم، مقبول من جهة الحكم، ثبت له حكم القبول، ثبت له حكم الصحة، ثبت له حكم الثبوت، قل ما شئت. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ أننا نعمل به، نعمل به في الدين، نعمل به في العقيدة وفي الأحكام، تمام؟ طيب هذا المقبول يجب العمل به، قال عند الجمهور. هذه النسبة لابد أن تنتبه لها. عندما يقول حديث الآحاد يعمل به، يعني المقبول منه، المقبول الذي تحققت فيه الشروط من حديث الآحاد، لأنه ستأتي الشروط معنا في مبحث الحديث الصحيح والحسن، فما تحققت فيه الشروط من حديث الآحاد يعمل به عند الجمهور. وإحنا لسه قايلين أن حديث الآحاد منه ما يكون برواية واحد فقط، اللي هو الحديث الإيه؟ الغريب. أحسنتم. طيب عندما يكون الحديث غريبا وتتحقق فيه شرائط القبول فيكون مقبولا، هل يعمل به عند الجمهور؟ إيه؟ إيه نسلم يعني خلاص ما فيش اعتراض؟ لابد أن تفصل، لابد أن تفصل، ولابد أن تعرف معنى كلامه هنا. هو عندما يقول عند الجمهور أي جمهور الأمة، أي جمهور الأمة مش جمهور أهل السنة، هو لا يتكلم الآن عن أهل السنة، إنما يتكلم على الأمة عموما، من يدخل في مسمى الأمة، من يدخل في مسمى أهل القبلة. وإذا تكلمنا على مسمى الأمة أو أهل القبلة يدخل فيه أهل السنة وأهل الإيه؟ وأهل البدع غير المكفر، وأهل البدع غير المكفر. والأمر كذلك هنا، لأن من أهل القبلة ومن أصحاب البدع غير المكفرة من لا يحتج بحديث الآحاد وإن وجدت فيه شرائط القبول. يعني حتى وإن كان الحديث صحيحا ثابتا على قواعد المحدثين وكان برواية واحد مثلا، يعني قسم من أقسام الآحاد، فإنهم لا يحتجون به. طيب كمثل من مر معنا، مر معنا في المجلس الماضي والذي قبل، المعتزلة. صحيح، مش احنا قلنا الجباء يشترط في الحديث يكون برواية كان يكون عزيز، يعني برواية اثنين. إذن هو أخرج قسما من أقسام الآحاد ما يحتج به أصلا، الذي هو برواية من؟ برواية الواحد، الذي يكون برواية الواحد ما يحتج به هذا المعتزلي. وهذا مذهب المعتزلة قاطبة، المعتزلة قاطبة لا يقبلون رواية هذا النوع، ويختلفون كما ذكرته لكم، منهم من يشترط أن يكون برواية اثنين، ومنهم يشترط يكون برواية ثلاثة، منهم من يشترط يكون برواية أربعة، فهذه كلها اختلافات. المهم أنهم لا يقبلون ما كان برواية شخص واحد فقط، وهذا من شعائر أهل البدع، أسأل الله السلام، من شعائر أهل البدع وأهل الكلام بالذات، أنهم لا يقبلون رواية الحديث، أنهم لا يقبلون رواية الآحاد، رواية الحديث الذي يرويه رجل واحد. وفي المقابل فقبول حديث الآحاد والاحتجاج به والعمل به في الاعتقاد والعمل على حد سواء هو اعتقاد أهل السنة قاطبة، لا خلاف بينهم فيه، والدلائل على هذا متكاثرة. ومن أوائل من تكلم في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وصنف فيه أو يعني ذكره على وجه يعني البسط في رسالته العظيمة الرسالة، معروف كتاب الرسالة للإمام الشافعي، عقد بحوثا مطولة للكلام على خبر الواحد وتثبيته وصحة الاحتجاج به، وهو بحث من أعظم البحوث التي كتبت في هذه المسألة، تمام؟ يبقى عندما يقول بارك الله فيكم ما يجب العمل به عند الجمهور، نحن بما أننا نعرف المصنف رحمه الله ونعرف أنه لا يمكن أن يخفى عليه إجماع أهل السنة على العمل بحديث الآحاد، فلا بد أن يكون مقصوده بالجمهور هنا جمهور الأمة لا جمهور أهل السنة، ولابد أنك تنتبه لهذا. وهذا يظهر جدا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، دائما مثل هذه النسب أو مثل هذا العزو دائما ما يكون أو كثيرا ما يكون في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. تجد تقول اختلف الناس، اختلف الناس في كذا، اختلف الناس، أنت تقول اختلف أهل السنة مع إنها مسألة عقدية، يعني يقول لك اختلف الناس في رؤية المؤمنين لربهم، فأنت قد تستشكل تقول كيف هذا، هذه مسألة عقدية مجمع عليها. لا انتبه، هو إيش يقول؟ تقول ماذا؟ اختلف الناس، ما قال اختلف أهل السنة. فهذا مهم جدا، عندما تنظر في كلام العلماء لابد أن تدقق في مسائل النسبة والعزو في الأقوال والمذاهب، هذا مهم جدا. قال رحمه الله وفيها المردود، هذا القسم الثاني من قسمي الحديث باعتبار القبول والرد، باعتبار العمل أو عدم العمل. فالقسم الثاني هذا هو المردود. ما تعريف المردود؟ هو الذي لم يرجح أو على حسب ضبط النسخ صدق المخبر به. يبقى نفهم من هذا الكلام أن المقبول هو الذي ترجح صدق المخبر به، وهذا هو ما سيفصله في الكلام بعد قليل. يبقى إذا ترجح صدق المخبر به فهذا يقبل، وإذا لم يترجح صدق المخبر به فإنه يرد. وقد ذكر في المقبول أولا أنه ما يجب العمل به، إذن المردود من ناحية العمل لا يجب العمل به، أو بالمعنى باللفظ الأدق لا يلزم العمل به. لماذا؟ قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. هذا بالنسبة لتقسيم الآحاد عموما إلى مقبول ومردود. لماذا أجرينا هذا التقسيم في الآحاد على وجه الخصوص؟ قال لتوقف الاستدلال بها، أي بأخبار الآحاد، إذا أردت أن تستدل بخبر أو تعمل بخبر من أخبار الآحاد هذا يتوقف على البحث عن أحوال رواتها. وهذا الكلام يشير به إلى صفة المتواتر، لأنه الذي قال في المتواتر إيش؟ هو الذي يجب العمل به من غير بحث عن، أي عن أحوال رواته. فهو بهذه العبارة يشير إلى الفرق بين المتواتر والآحاد، ويبين لك السبب في أن المتواتر لم يصلح أن تجرى فيه هذه القسمة، لم يصلح أن يكون منه المقبول والمردود. أنا سبقتك في القراءة، معلش اقرأ. طيب هات من أول وفيها المردود عشان الكلام يكتمل.
قال وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره
قطع
لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا.
أكمل.
فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر بثبوت صدق ناقله فيؤخذ به.
ليس عندي ثبوت الأولى، يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله. نعم.
والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه
تلحقه
إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم.
نعم. إذا نرجع إلى الكلام بالنسبة لتقسيم الآحاد إلى مقبول ومردود، قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، وهذا هو ما شرحناه. قال دون الأول الذي هو المتواتر، قال فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، هذا هو ما شرحناه في الكلام. لما كان أخبار الآحاد يجري فيها احتمال الصدق والكذب، يجري فيها احتمال الضبط وعدم الضبط، صلح أن نقسمها إلى المقبول والمردود. وأما المتواتر على حسب الشروط التي شرحناها من قبل فهذا لا يتطرق إليه احتمال للكذب أو الغلط، بل جعلنا هذا من شروطه. قلنا من شروط المتواتر إيش في الجزئية دي؟ أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو نحوه كالسهو أو الغلط. فشيء كهذه الصفة، شيء بهذه الصفة يصلح أن نقسمه إلى مقبول ومردود؟ ما يصلح، هذا كله مقبول. وأما الشيء الآخر الذي يجري فيه احتمال الصدق والكذب والضبط وعدم الضبط فهو الذي يقسم إلى المقبول والمردود. ثم ذكر بعد هذا كلاما في غاية الأهمية، الكلام الآتي هذا مهم جدا، قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. انتبه الآن معي جيدا، يقول: إنما وجب العمل بالمقبول منها، المقبول من أحاديث الآحاد. لماذا وجب العمل بالمقبول؟ المقبول اللي هو ترجح فيه صدق المخبر. لماذا عملنا به؟ لأن الأخبار عموما من ناحية صفة القبول والرد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، إما خبر يثبت فيه صفة القبول. صفة القبول كما سنعرف إن شاء الله تعالى في حد الحديث الصحيح لابد من الصدق الذي يرجع إلى العدالة، وإن جاز التعبير الصدق الذي يرجع إلى الضبط، لكن الصدق إذا أطلق انصرف إلى العدالة، الصدق إذا أطلق انصرف إلى العدالة. هذا بخلاف قولهم صدوق، لست عن هذا أتحدث، قولهم صدوق هذا ينصرف إلى العدالة والضبط، لكن عندما نتكلم على الصدق الذي هو داخل في الملكة التي تتعلق بالعدالة فهذا شيء والضبط شيء آخر تماما. التفصيل سيأتي في حد الحديث الصحيح، لكن على كل حال صفة القبول عدالة وضبط، صدق أي بألا يتعمد الراوي الكذب، وضبط بأن يكون واعيا لما يحدث به وحافظا له سواء كان بصدره أو بكتابه. خلاص. فالأخبار عندنا هذا القسم الأول، إما أن يوجد فيها صفة القبول يعني يترجح عندنا صدق الناقل أو الراوي الذي روى هذا الخبر. القسم الثاني أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، قسم آخر من الأخبار يثبت فيه أن راويه كذب أو أخطأ، ما بالضرورة يكون الكذب اللي هو تعمد الإخبار بخلاف الواقع، ولكن يدخل فيه كذلك الغلط والنسيان الذي يعود إلى الضبط. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أو لا، إيش هي أو لا؟ يعني لم يترجح فيها صفة القبول ولا صفة الرد، لم يثبت عندنا في هذا الخبر صدق راويه ولا كذبه، فالأخبار لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث. طيب كيف نتعامل مع هذه الأقسام؟ قال: فالأول اللي هو ماذا؟ يترجح فيه الصدق، يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، الخبر الذي ثبت صدق ناقله، الخبر هذا يكون صدق ولا كذب؟ إذا ثبت أن ناقله صدق فيه يبقى الخبر ده صدق ولا كذب؟ صدق. هو يقول يغلب على الظن، ما قال إنه يقطع بأنه صدق لما سيشير إليه بعد ذلك من قضية إفادة حديث الأحاد الظن كما سيأتي تفصيل. يبقى هذا القسم الأول. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، خبر ثبت كذب ناقله إذن الخبر هذا كذب، وقال أيضا يغلب على الظن. الثالث الذي ما ثبت فيه الصدق وما ثبت فيه الكذب، قال: إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه. هو ده موطن الأهمية في هذا الكلام، لأنه يفيد جدا في مسألة تقوية الأحاديث بالطرق والمتابعات والشبهات. الآن عندنا راوي لم يثبت لنا أصدق أم كذب في هذا الحديث، وإنما هو بالنسبة إلينا على الشك، إما أن يكون ضبط وإما ألا يكون قد ضبط، لكن لم يترجح عندنا أنه ضبط ولم يترجح عندنا أنه لم يضبط، يعني ما في دليل يؤكد أنه ضبط بحيث أنه يكون ثقة وعدل وضابط، وما في دليل يرجح أنه أخطأ بشكل واضح وصريح أنه يكون مثلا خالفه من هو أولى منه. فروى حديثا على هذه الشاكلة، ننظر هذا الحديث الذي تفرد به هل وجدت قرينة تلحقه بالقسم الأول الذي يترجح فيه الصدق أو بالقسم الثاني الذي يترجح فيه عدم الصدق؟ فإن وجدنا قرينة عملنا بها، إن دلت القرينة على أنه يلحق بالقسم الأول ألحقناه به، وإن دلت القرينة على أنه يلحق بالقسم الثاني ألحقناه به. مثال، عندنا راو روى خبرا على الصفة التي شرحتها، لم يثبت فيه أنه صدق ولم يثبت فيه أنه كذب، ثم جاء حديثه هذا بطريق آخر من شخص آخر، إن كان هذا الشخص ثقة مثلا فقد ترجح لدينا أن الشخص الأول ضبط حديثه هذا، وكذلك الأمر إن كان الطريق الثاني أو الراوي الثاني إن كان ضعيفا بسوء حفظ أو إن كان فيه مثل إرسال أو انقطاع خفيف. فإذا نظرت إلى الرواية الأولى والرواية الثانية فإنه يغلب على ظنك أن الراوي قد ضبط، لأنه قد جاء به طريق آخر، قد جاء بحديثه طريق آخر، فيغلب على الظن أنه قد ضبط لتأثير القوة الاجتماعية كما سنشرح إن شاء الله. طيب، إن لم توجد قرينة قال فيتوقف عن العمل، فقال فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. إذا عندنا راوي كما ذكرنا وما في قرينة تدل على إنه صدق أو كذب، إذا نتوقف عن العمل به، نتوقف عن قبول خبره، وإذا توقفنا عن قبول خبره فقد صيرناه كالمردود من حيث المآل، لأن المردود يعمل به ولا لا؟ لا يعمل، والذي توقفنا فيه نعمل به ولا لا؟ لا نعمل، فصار كالمردود من جهة الإيه؟ العمل به. ولهذا قال لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. هذا كلام مهم. يبقى نحن عندما لم نعمل بهذا القسم الذي توقفنا فيه ليس لأنه قد ثبتت فيه صفة الرد جزما، وإنما لأنه لم تتوفر فيه صفة القبول. إذن فنحن حتى نعمل بالحديث لابد أن نتأكد من أنه قد تحققت فيه صفة القبول. موضع آخر لأهمية هذا الكلام غير مسألة التقوية بالطرق والمتابعات، مسألة مهمة جدا، هل الأصل في الحديث الصحة أم الضعف؟ حسنت، الأصل في الحديث إيش يا جماعة؟ الضعف مش الصحة. لماذا؟ لأنه كما سنعرف إن شاء الله تعالى لا بد من شروط في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح له شروط سنتعرف عليه. من هذه الشروط شرطان لا بد من انتفائهما، اللي هما عدم الشذوذ وعدم العلة. عدم الشذوذ وعدم العلة كما سنعرف إن شاء الله تعالى لا يتحققان بمجرد النظر في ظاهر الإسناد، بل لابد من البحث والاعتبار والنظر في الطرق والروايات حتى تتحقق أن هذا الحديث ليس بشاذ وليس بمعرف. إذا أنا الآن قدامي حديث بإسناد فلان عن فلان عن فلان وعندي متن موجود، الأصل في هذا الحديث أنه يقبل أم يرد؟ الأصل أنه مردود حتى يثبت فيه صفة القبول، صفة القبول التي منها انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. هذا هو كلام الحافظ الذي سمعنا لما توقف عن العمل به، قال ليس لأنه لم تثبت فيه صفة الرد ولكن لأنه لم تثبت فيه صفة القبول. هذا كلام محرر جدا ومهم جدا، يدلك على أن الحديث لا يعمل به حتى تتأكد من وجود صفة القبول فيه. فالأصل في الحديث الضعف، الأصل في الحديث عدم الثبوت، لابد أن نتأكد من ثبوته أولا. وعندما نقول نتأكد ليس معنى هذا أننا نحمل أنفسنا من الأمر ما لا تطيق. كيف هذا؟ هذا كلام مهم جدا. في جماعة اسمهم المليبارية، بتوع بدعة المتقدمين والمتأخرين. الكلام فيهم يطول ليس محله الآن، وقد نوهنا بشأنهم في بعض المحاضرات موجودة. من أصولهم الفاسدة في هذا الباب أننا لا نستطيع أن نحكم على حديث الآن بصحة أو ضعف. لماذا؟ قالوا يا جماعة الأصل في الحديث، في الحديث إيش؟ قلنا الضعف. قالوا طيب، ومتى يزول هذا الأصل؟ متى ننتقل عن هذا الأصل؟ عندما نثبت أن هذا الحديث ليس بشاذ وليس بمعلل، يعني من خلال البحث في الطرق والمتابعات إلى آخره. قالوا طيب، نحن الآن عندما نبحث في الطرق والروايات هل أحطنا بجميع الطرق والروايات؟ لا. فما يدرينا لعله يكون هناك طريق لم نقف عليه يعلل الحديث. هذا موجود بنص كلامهم، واحد اسمه طارق عوض الله معروف، هذا كلامه بالنص. قال يا جماعة لعل فيه طريق احنا ما وقفنا عليه يعلل الحديث، لا سيما إذا كان الإسناد أمامك فردا، يعني إذا كان الحديث بإسناد واحد بترجمة واحدة، يعني يدخل في حد الحديث الغريب، فهنا يتأكد هذا الأمر. فالآن الحديث مداره على فلان عن فلان عن فلان، على ترجمة واحدة، على إسناد واحد، ما يدريك لعل له طريقا آخر يكون فيه سين اللي هو الراوي سين زيد مثلا، يكون قد خالف من هو أولى منه. فنقول هذه وسوسة وسفسطة وليست من دين الله عز وجل، وليس هذا مراد الأئمة الذين قالوا الأصل في الحديث الضعف. كلا، وإنما أرادوا أنك تبحث وتستفرغ وسعك، فإذا غلب على ظنك أنك قد تتبعت طرق الحديث ساغ لك أن تحكم بصحته. وأقوى رد، هذه فائدة مهمة جدا يا إخوة، أقوى رد على هؤلاء أن يقال هل الأئمة المتقدمون استوعبوا جميع طرق الحديث؟ هذا غير موجود. والدليل أنهم لم يزالوا يخطئ بعضهم بعضا ويتعقب بعضهم بعضا وينبه بعضهم على شيء فات بعض، فات بعضا. صحيح، ومن تتبع كتب العلل عرف هذا، تجد الحديث الإمام يقول فيه صحيح والإمام الآخر يقول غير صحيح، حديث يقول فيه إمام صحيح باعتبار ما بلغه من ظاهر الإسناد أو من ظاهر بعض الروايات أو الطرق، فيأتي الإمام الآخر يتعقب ويقول لا ده رواه فلان عن فلان، أو نظرت في كتابه، أو حصل كذا أو حصل كذا، من طرائق التعليل المعروفة عند العلماء. إذن فالمتقدمون أنفسهم، يا من تقولون المتقدمين والمتأخرين، المتقدمون أنفسهم لم يحيطوا بجميع الطرق، ولم يمنعهم هذا من الحكم على الأحاديث بحسب ما وصل إليه، فكيف بزماننا هذا؟ فحقيقة قول هؤلاء غلق الباب بالكلية، دعوى ابن الصلاح رحمه الله تعالى التي لم يقبلها عالم بعده، ما في عالم في حدود علمي وفوق كل ذي علم عليم وافق ابن الصلاح على دعواه هذه، بل الكل له متعقب في دعواه بغلق باب التصحيح والتضعيف في الأزمنة المتأخرة، بل منهم من الباحثين المعاصرين والمتأخرين من وجه كلامه قال يا جماعة لا ده هو لم يقصد أن يغلق باب التصحيح والتضعيف بالكلية، إنما هو قصد في بعض الكتب أو في بعض الأحاديث أو في بعض المرويات، بدليل أنه لما تكلم على مستدرك الحاكم قال أنه إذا وجدنا فيه حديثا لم نقف لإمام على حكم بصحته أو ضعفه فهو حسن. قالوا إذن هذا يفسر كلامه في مسألة الإيه؟ في مسألة غلق باب التصحيح والتضعيف. على كل حال، حتى لو قلنا إن ابن الصلاح قصد فعلا غلق الباب بالكلية فهذا كلام لم يوافق عليه ولم يعمل به عالم من العلماء، إجماع العلماء مستقر بعد ذلك وقبله بطبيعة الحال على أنه لابد من البحث في المرويات، وعلى أنه لا يلزم تتبع جميع الروايات ما عرفنا منها وما لم نعرف، ما كان مخطوطا وما كان مطبوعا، يعني علشان أحكم على صحة حديث أجوب مكتبات العالم وانظر بقى في المخطوطات وأعد يعني سنين طويلة علشان أحكم على حديث واحد، أي كلام من هذا؟ ولهذا تجد أمثال هؤلاء لا يحكمون على حديث مطلقا، تابع تحقيقات طارق عوض الله لا يكاد يحكم على حديث بصحة ولا ضعف، هذا أصله يعمل به، وجد كلام لإمام ينقله قال أبو حاتم صحيح، قال أبو حاتم منكر، قال أبو زرعة كذا، ما عندوش غير كده. إنما أنه هو يحكم على حديث بنفسه فهذا غير موجود، لأنهم يؤصلون مثل هذه الأصول. فهذا خطأ بارك الله فيكم تنتبهون له، وليس هذا مرادا إطلاقا من كلام العلماء في أن الأصل في الحديث الضعف. الكلام بعد هذا إن شاء الله تعالى يكون في مسألة إفادة حديث الآحاد للظن أو اليقين، وهذا يكون في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى.